بيته الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى الرواية المنقولة عن فعل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه كان يقول: لولا أن هذه الجوائز أصرفها لزواج عزاب آل أبي طالب لما أخذتها. هذه الرواية ذكرنا أنه ربما يستفيد منها الفقيه عدم الخصوصية لعزاب آل أبي طالب، وإنما كل حاجة، كل مصرف، كل مصلحة مهمة تصير آنذاك مجوزة علماً إلى الآخر، هكذا بيناه في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى يقول قدس سره، ويمكن أن يقال أيضا، هذا شيء جديد، إن هذه الرواية تريد أن تبين أن الأخذ واجب، فتريد أن تقول: جوائز التي يدفعها السلاطين هي مصداق من مصاديق مجهول المالك، ومصرف مجهول المالك هو الدفع علما إلى المؤمنين، إما بشرط الحاجة كما هو المعروف والفقر، أو مطلقا كما ربما يظهر من بعض الروايات الإطلاق. على أي حال، فالإمام يريد أن يقول: هذا مجهول المالك، وأنا أخذته لأجل أن أصرفه في من؟ في مورده الشرعي، في مورد الصرف الشرعي، وهذا الأخذ واجب علي لأجل أنه لو لم أأخذ فحينئذ سوف لا يصرف في من؟ في وجهه ومصرفه المناسب. فالإمام صلوات الله عليه هو في صدد هذا، في صدد بيان أنه هذا الأخذ واجب، وإلا يلزم تضييع المال وعدم صرفه في مورده، ولولا الخوف من تضييعه لما أخذته. لعل الإمام يريد أن يبين هذا المعنى. على أي حال، هالمقدار بينه الشيخ قدس الله روحه الشريفة. واستشير من وراء هذا المعنى شنو؟ تفضلي، ماذا يريد أن يقول؟ النتيجة شنو؟ لعله يريد أن يقول مثلا أنه بالتالي الكراهة لا يمكن نستفيد همنيا من الرواية. أول كنا نريد نستفيد الكراهة، كراهة الآخر، إن كنا نقول هكذا: لولا الوجود الحاجة لعزاب آل أبي طالب ما كنت، لكن الحاجة دعتني إلى الأخذ فأخذته، فيدل على أن الأخذ مكروه. الآن لا، نريد نقول على أنه الإمام يريد أن يقول لولا أنه واجب علي الأخذ لما أخذت، فالأخذ من باب الوجوب حتى يصرف المال في وجهي، فلا تدل بعد على كراهة. لعله الشيخ يريد يبين هذا المعنى، أنه بعد الرواية ما تدل عليه من على الكراهة، وإلا إذا مو هذا مقصوده شنو تبين لنا هذا المطلب شنو فائدته؟ افترض الإمام يريد يقول هذا وما يريد يقول، شنو فائدته؟ هذا لا تكون فيه فائدة، فيكون لا بد أن نتصور فيه فائدة، وفائدة أنه يريد يقول بعد ما نتوكل نحكم بالكراهة، زي أن نطبق العبارة. ويمكن أن يكون اعتذاره، اعتذار الإمام من الأخذ، وأنه لولا عزاء، إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما تصرف فيه المظالم المردودة. المظالم المردودة الذي نعبر عنها شنو؟ رد المظالم. لما قبلها، يعني الإمام، فيجب أو ينبغي أن يأخذها، واجب يكون يأخذها، يقول لولا الوجوب ما كنت أخذ، ثم يصرفها في مصارفها. هنا فرد عبارة مرت وهي المظالم المردودة، رد المظالم المعروف الآن شنو؟ رد المظالم، هذا هواية تعبير متعارف عندنا وبين الناس. حقيقة رد المظالم ما هي؟ هذا فرد سؤال هسه، هذا في جانبي، أريد أخرج أنا عن من؟ أريد أخرج شوية عن موضوعنا، فائدة جانبية. رد المظالم، هل فيه رواية بتعبير رد المظالم، أو نحتاج يا هل ترى إلى رواية؟ ولا ما نحتاج المن إلى رواية، في الحقيقة ما نحتاج إلى رواية، فكرة رد المظالم ثابتة بلا حاجة إلى رواية. شلون؟ لأن معنى رد المظالم إيش؟ معنى في السرية شنو؟ المقصود هذا أنه لعل شخص له حق علي، أو له حق حتما، ولكن لا أعرفه، خياط خيطت عنده وما أعطيت الأجرة، يصير يوم يصير، والآن ما موجود، قام من مكانه، فحينئذ ماذا أفعل؟ فهو صاحب حق علي لأنه يطلبني الأجرة، أو لعلني في يوم من الأيام ضربت شخصا، أكلت بعض طعامه، اختلست بعض أمواله، هاي مظالم في زمان سابق أنا مسويها، لا إله إلا الله، لو حتما والعياذ بالله، لو احتمالا، إذا حتما يكون ترده، ترد مولانا هذا الحق إلى صاحبه، إذا موجود يكون تذهب إليه وتعطي حق، تقول لي بعيد مو هذا مكان بعيد، أقول لك ما منها شارع، يلا سرعة، هذا هو بعد الحق يكون تماكن، الحق يكون توصل. أما إذا ما يمكن أن أوصل إليه، لأن ما أدري يا أخي هو ما أدري وين وين صار وين هذا، ما يمكن معرفته أبدا في مثل هذه الحالة. أدفع عنه بعنوان رد المضالل، إحنا نسميه رد، يعني أنا ظلمته باعتبار أنه الحق أكلت منه، أي فإما أنه مثلا عن عمد أو من دون عمد، فأريد أرد هذه المظلمة، هذا الحق، رد المظلمة، رد الحق إلى صاحبه. قلت لك ما معلوم هذا بالروايات موجود، هذا تعبير ترى شائع بيننا. فحينئذ ماذا تفعل؟ ما تعرف، يصير مجهول المالك، له مالك هذا ولا تعرف مالكه، ففي مثل هذه الحالة يصير مجهول المالك، تدفعه إلى الفقراء. فأنا عيد أقول أن فكرة رد المظالم ما نحتاج بها علما إلى أصل رواية، لأن رد المظالم معناه أنه شخص علي حق جزما أو احتمالا، فما يأسف وما عرفه وما يمكن الوصول إليه. في مثل هالحالة على مجهول المالك راح يصير صاحبه الحق، روح الطهية ما تتمكن، مجهول المالك يصير تدفع حينئذ إلى الفقراء. إذا ما نحتاج إلى رواية تجينا بعنوان أنه رد المظالم وإلى آخره، وفكرة رد المظالم، لا، فكرة رد المظالم في روحها هي فكرة مجهول المالك من أحد مصاديق. التفت فائدة لطيفة ومهمة، لكن أكو بعض الناس غير مالي، يعني مو قابل للتعويض، تفترضون مو هالشيء ولا لا، هذا مالي، هذا مالي راح يشوف، انت تصرفت في الغصب الى قيمه، مره الى قيمه مره ما الى قيمه، اذا الى قيمه يكون ترد لصاحبه، يعني اجره تقعد تفرد يوم مثلا يومين، وهذا تصرف غصبي حينئذ الى قيمه. بل اذا فرد دقيقه طبيت وطلعت كل شيء، هاي تتوب بعد الى الله عز وجل، غير هذا بعد ما 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 ما, ما اكو على اي حال. المقصود على أنه فكرة رد المظالم هي فكرة مجهول المالك في حقيقتها، بس ألفت النظر إلى هذه القضية. كثير من الناس يسأل هذا، يقول على أنه أنا هذا ما أروح لأنا الآن أدفع عنه، ما يروح يبحث عنه وما إلى خلق يبحث عنه، ما يفيد، أنت يكون شنو توصل إلى ولو بشق الأنفس، هذا هو قبل ما يجي هو يدورك ذاك اليوم، انت دوره بهذا اليوم وخلص حسابك وياه. فالمقصود انه ادفع بالله رد المظالم ولو يمكن الوصول الى او الى اخره، او بعضهم اكو يقول خل اتصرف انا اسوي هيك شيء وبعدين ادفع شنو رد. لا يا اخي، هذا كله ما يجوز هذا الشيء على اي حال. فاهنان الجوائز الذي يدفعها في الحقيقة السلطان هي مصداق من مصادق مجهول المالك ورد المظالم، بعد ان هذه في الحقيقة فلوس الناس بعد ما اخذها اما جزما او احتمالا، فتدفع علما بعد تدفع الى الفقراء. فالامام صلوات الله عليه يقول لولا ان هذه ينطبق عليها عنوان مجهول المالك، عنوان رد المظالم، او هي يجب شنو دفعها علما الى الفقراء، واذا انا ما اتصدى له من يتصدى له؟ هم دولات سلاطين يتصدوا، فما يدفعوا علما الى مصرفه، فلولا لزوم دفع الى مصرفه ما فعل كذلك. ليه؟ جيد، هذا انتهينا منه. يعني ايه هذا بعبارة اخرى يبعد ماذا؟ يبعد هذه هذا الاحتمال الذي ذكر الشيخ، وهو على انه فكرة مجهول المالك، يعني اذا فكرة مجهول المالك ما الى داعي التعليل بما، بل الا ينقطع نسله، لا تقول على هذا هاي هذا تتم أي بلي لا بأس بذلك. هذه لعله تلتئم مع أن الإمام يريد يقول لك أنا حاجة ما سأكو علما إلى الآخر، مو من باب أنه مجهول مالك وإذا أنا ما أخذت ما رح ينصرف شنو في محلل، لا بأس بذلك. أحسنت، إيه المقصود إيه هو تداول بيننا إيه هذا، لكنه بس مرة نقدم هذا ومرة نقدمها مو بعيد كما تقول. ثم يقول وهذه الفروع كلها إلى آخره. الشيخ رحمة الله عليه الآن يقول فلنرجع إلى صلب الموضوع، عودة إلى صلب الموضوع، جوائز السلطان يجوز أخذها وما يجوز أخذها. يقول قدس سره إذا بنينا على جواز الأخذ، إذا فكلامنا لحد الآن عن يا أخذ أخذ الجائزة في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. الصورة الأولى يعني شنو هي؟ إذا لم أكن أعلم بوجود أي حرام عند الجائز وإنما كان مجرد احتمال. الصورة الثانية شنو هي؟ أن أعلم بوجود حرام، ولكن إذا أعلم لكن من دون أن أعلم في الجائزة شيء من الحرام، مش مفروض بس أعلم يوجد حرام، مر الشبهة قلنا على أنه غير محصورة، هذا هم جائز ما في فرد شيء. يعني أعطاني السلطان درهم وأنا أعلم بحرمة درهم من دين مليون، هو عد أخو السلطان مليون أكثر من مليون عد، بس أدري من الدرهم هو أكو شنو غصب الذي أعلم به، بقي لعلهم ما تغصب بهم بس الذي أعلم مقدار، فأعطاني درهم من مليون درهم الذي واحد منها مغصوب، هذا راح يصير الدفع من أطراف الشبهة غير محصور، هذا هم قلنا لا بأس به لأن العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة ليس بمنجز. أو بعد شنو كتبنا يا حالة إذا تتذكرون، إذا كانت الشبهة محصورة لكن أحد الطرفين خارج عن محلل، يعني إما هذه الجائزة حرام أو جاريته الخاصة به حرام، كل كلامنا إهنا كان. الآن خلينا نتكلم وين نريد نتكلم بعد في حالة ما أدري شنو بعد الشق الثالث من الشق الثالث من من الصورة الثانية. يعني الصورة الثانية كان بها ثلاث شقوق، الصورة الثانية أن أعلم بوجودي حرام في أموال السلطان، بها ثلاث شقوق، مرة شبه غير محصورة، مرة شبه محصورة وأحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، ومرة بعد شنو هذا ما تكلمنا عنه، أن تكون الشبهة محصورة أو جميع الأطراف تحت محلل، مفروض نهتشي الابتلاء محصورة وجميع الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء، هذا شنو نظركم بي؟ شنقول حينئذ؟ الأخذ جائز أو الأخذ ليس بجائز؟ يقول المناسب شنو شنقول؟ المناسب شنقول؟ طبقا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، مناسب شنو؟ حرمة الأخذ. ولكن جملة من الفقهاء من قبيل صاحب الشرائح، من قبيل صاحب المسالك وغيرهم قالوا يجوز إلا أن تعلم أن هذه الجائزة بعينها حرام، أما أنه إما هي أو شنو أو غيرها الذي عند سلطان، هذا لا يكون مانعا من جواز الأخذ. هكذا أفتى جماعة وعلل في المسائل الشهيد الثاني، قال للنص لل يعني النص دل على الجواز، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول له علما للشهيد الثاني، يقول له يا نص يا مولانا يجيب لنا النص يا نص. أنا سوف أستعرض لك النصوص ونشاهد هل يوجد ناس يقتضي أن يجوزنا أن نرفع إيدنا عن من نرفع إيدنا عن وجوب الاحتياط في مورد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. النص نشوفه شنو شلون. أحسن أقصى ما عندنا من غاية ما عندنا أحسن ما عندنا ما أقوله كل شيء ولك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. يا الرواية الأخرى تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. أقصى ما عندك هذا. طبيعي يستعرض بعض النصوص أخرى ولكن يقول هذا الناس يا مولانا لابد أن بلي لابد أن نقول المقصود منا ياهو يا حالة يعني. إما الشبهة البدوية يعني الذي أطماته علم إجمالي بوجود حرام أو يوجد علم إجمالي ولكن الشبهة شنو غير محصور أو مثلا شنو محصور أو بعض الأطراف خارج عن محلل ابتلاء أو نحملها على بيان أنه يد السلطان إمارة عليمن على ملكية مثلا على أي حال لابد أن نحملها على هذه الحالة. أما أنه نقول أكثر من هذا هي تشمل حتى يا حتى الشبهة المحصورة الذي جميع أطرافها تحت محل ابتداء هواي بعيد هذا هواي بعيد. تدري ايش راح يلزم منه؟ تدري ايش يلزم يا ولا مؤتلتت ايش يلزم منه محاذي يلزم منه. اذا عندي قلاصين اثنين اناءان واحد خمر واحد ماء يعني يجوز يعني امدن ايدي واشرب لان الرواية طبقها على رأيك هالشي لان في ذاتي راح تطلع كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني. وهذا الأولي أمد إيدي ما أدري حرام يلا تجوز تقبل وما أدري هذا حرام بعينه فيكون تجوز سنة. وهذا بعيد من البعيد ومشكل جدا أن نطرح شنو العلم الإجمالي أرض الجدار على الجدار ونقول الرواية الأبوية الرواية قل على أنه شنو المقصود منها ياهو يا حالة المقصود منها يا حالة نقول إما البدوية أو غير المحصورة أو المحصورة الذي ما أدري شنو بعض خارج وهيكي يعني نحملها على الحالات التي العلم الإجمالي لا يكون فيها منجزة. وإلا من المشكل أنه نجي ندعى أنه تشمل حتى الشبه المحصورة الذي العلم الإجمالي فيها منجز يصير يا أخي بعيد جدا. وفي ثنايا كلامه يقول أيضا هذه العبارة سلط الأضواء شوية عليها شوية سلط الأضواء عليها العبارة مهمة وإن ذكرها هو في الثنايا إن قاعدة الاحتياط حاكمة على حاكمة عن مقدم حاكمة على أخبار البراءه. يعني صحيح هذه الأخبار كل شيء فيه حلال وحرام افترض هي تدل عليها من تدل حتى الشبهة محصورة يجوز ارتكاب، لكن قاعدة الاحتياط في العلم الإجمالي الثابتة بحكم العقل، لأن العقل شي يقول علم الإجمالي في الشبهة المحصورة منجز. حاكمة مقدمة على من؟ على هذه الأخبار. ليش مقدمة؟ وجه التقديم شنو هو؟ لأجل هذه ماذا تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام. حرام. بعينه هو من الواضح ببركة قاعدة الاحتياط العقلية أصير عالم أن هذا التفت شلون ولا حرام بعينه، لأن العقل يقول لي حرام هذا طرف من أطراف الشبهة المحصورة، وذاك الثاني حرام بعينهم أيضا، فقاعدة الاحتياط تولد لي علم. التفت شلون ولا تولد لي علم يا مولانا بأن هذا حرام وهذا حرام، علم تفصيلي طبيعي يصير هذا أعلم بحرمته جزما لقاعدة الاحتياط وهذا أعلم بحرمته جزما لقاعدة الاحتياط العقلي، فهي إذن حاكمة، قاعدة الاحتياط حاكمة، يعني ولدت العلم التعبدي. وكل دليل ولد العلم ولد موضوع الآخر توليدا تعبديا، شو يسمون هذا الدليل؟ يسمونه حاكم. هناك قاعدة الاحتياط ولدت العلم بكون هذا حرام والعلم بكون هذا حرام، لكن هذا علم تعبدي مو علم وجداني، فهذا يعني جعلتني بمثابة العالم تعبدا، فهذا حكومة يصير حاكم يعني. بل إذا كانت الشبهة غير محصورة أو محصورة ولكن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، إيه هنا بعد قاعدة الاحتياط ليست موجودة، ما موجودة ما تجي. أما إذا كان شبهة محصورة جميع أطرافها تحت محل الابتلاء، قاعدة الاحتياط تأتي وتولد العلم لأن هذا حرام وهذا حرام، وإذا ولدت العلم فالروايات روايات كل شيء لك حلال تقول في أمان الله، بعد تذهب ليش تذهب؟ ليش في أمان الله؟ لما تقول أنا ما دام علم ما عندك أقول حلال، أنت صار عندك علم، علم بي من صار عندك بالحرم بسبب من؟ قاعدة الاحتياط العقلي. هكذا ذكر قدس سره. أقول هذا التعليق صغير ونطبق العبارة إن شاء الله. كلامه هذا ينحل إلى كلامين، أحدهما إنه لا يمكن أن نقول رواية كل شيء لك حلال تشمل ماذا؟ شبهة المحصورة اللي بجميع أضرابها تحت محل الابتلاء، فإنه بعيد ومشكل. هذا كلام الأول. كلام الثاني أنه قاعدة الاحتياط شنو؟ قد تقرر في الأصول أنها حاكمة، أما كلامه الأول وهو الاستبعاد فجوابه ما المانع في أن نرفع اليد عن قاعدة الاحتياط بسبب هذه الأخبار؟ أي مانع من ذلك؟ ليست قاعدة الاحتياط حكما تنجيزيا، وإنما العقل يحكم بلزوم الاحتياط إن لم يجوز الشرع. فإذا جوز الشرع ولو بسبب رواية كل شيء لك حلال، فأي محذور في الحكم بالجواز ارتكاب الشبه المحصورة؟ أي مانع؟ لماذا يصير بعيدا ما دام حكم العقل تعليقيا وليس تنجيزيا؟ ومجرد الاستبعاد لا يصلح ردا كرد شنو؟ علمي. واما كلام الثاني، هذا كلام الاول، واما كلام الثاني وهو قد تقرر في علم الاصول، يعني بالرسائل ايش المقصود بعد له، ان قاعده الاحتياط حاكمه، على أخبار البراءة، فجوابه إن هذا لم يتقدم في علم الأصول، بل تقدم عكسه الذي علمنا الشيخ في الرسائل. أتعلمنا بالرسائل أن أخبار البراءة هي المقدمة والحاكمة على أدلة الاحتياط، لأن أدلة الاحتياط بالرسائل موجود، مو من عدي، أقول بالرسائل، لأن أدلة الاحتياط تقول قف عند الشبهة، فالموضوع للاحتياط هو الشبهة، وبعد ورود روايات البراءة المجوزة للارتكاب لا يصدق عنوان شبهة، هذا بعد ليست شبهة، فشربت فالتدخين مثلا لا يصدق عليه شبهة حتى يشمله حديث قف عند الشبهة، كلا ليس شبهة، لأن حديث رفع ما لا يعلمون يقول كل شيء لا تعلم حرمته فقل بأنه جائز رفع، جواز موجود، هذا ليس شبهة، هذا بالرسائل تعلمنا. شو هنا صارت القضية شنو؟ ما أدري شلونها. إحنا نسينا يوم ما أدري منو نسي. على أي حال مقصود هذا أم لا بد من الالتفات إليه. خلاصة شنو صار حتى نطبق العبارة؟ الخلاصة الشيخ يقول كل ما تقدم الذي تقدم لحد الآن كلامنا عن من؟ عن الصورة الأولى إذا ما فعلم أصلا، والصورة الثانية بشقيها الأول والثاني، أما بشقيها الثالث يعني شبه محصورة مع تنجيز جميع ودخول جميع أضغار عن معارفة، لا ما تكلم حسابين نتكلم عنها. شنو نقول؟ بعض الأعلام ذهبوا إلى الجواز وعلل في المسالك بمن؟ بالنص، ونحن نقول له أي نص؟ حديث كل شيء لك حلال، هذا لا يمكن التمسك به، بل لا بد من حمل عليمن على حالة اللي ذي العلم الجبال لا يكون منجز، يعني إما شبه بدوية أو قل محصورة غير محصورة أو إلى آخره. أما أن نقول شامل لموردنا بعيد مستبعد مشكل، بل تقرر في الأصول أن قاعدة الاحتياط حاكم عليما. وكل الكلامين قلنا لا نعرفه نطبق العبارة، بل مولانا وهذه الفروع كلها، هذا اللي كنا نحكي عن أحكام الجائزة، هذه الفروع اللي بيناها في الجائزة كلها مبنية عليها مفروض فيها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، بانين احنا على جواز الأخذ، لكن في أي صورة؟ والمتفق عليه من صور الجواز من إباحة أخذ الجائزة، فقد مرة احنا نبني بالبداية على أن أخذ الجائزة أصح حرام من السلاطين، يجوز بأي شكل من الأشكال. ومرة إذا هذا هيك ما نحكي، لا مرة نبني على الجواز، إذا على الجواز أي صورة حينئذ الذي تقدم عندنا والمتفق عليه من صورها من صور الجواز هي هذه صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا، أي صورة الأولية، وصورة العلم بوجود الحرام، هاي لها شقوق ثلاثة، مع كون الشبهة غير محصورة هذا الشق الأول، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة، محصورة ملحقة بغير المحصورة عندنا يعني بعض أطراف خارج عن محل الابتلاء، على ما عرفت هذا نتقدم. الآن نريد نتكلم عن الشق الثالث. السردال هيك تعبير، وكان الشيخ الأنصاري يقول هذا كله إذا كانت الشبهة غير محصورة أو محصورة ولكن بعض أطرافها خارج عن محله، وأما لازم يشكل الآن هذا الشق الثالث، وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع، يعني شنو عن جميع الأطراف داخل تعمل على الابتلاء لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا. ليش قابل هذا أن يكون منجز هذا التكليف المعلوم بالإجمال؟ من هذا أن جميع الأطراف داخل تحت محل الابتلاء، ظاهر جماعة والذي صرح به في المسالك، في المسالك صرح بالجواز، لكن أكو بعضهم ظاهرهم من دون تصريح، ظاهر جماعة وصرح، ظاهر جماعة الجواز وصرح بهذا الجواز في المسالك بالي وصرح به في المسالك وغير المسالك، أي بري مولانا وغير الشهيد الثاني، الشهيد الثاني في المسالك صرح وغير الشهيد الثاني هم أيضا صرح، صرح الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا يعني شنو في جواز سلطان ما نطبق بعد، نقول لك أخذ حتى لو كانت الشبهة محصورة أخذ مولانا لا تتوقف. عبائر من ننقلها؟ عبائر الشرع، قالت الشرائع جوائز السلطان أحد الجماعة الذي يجوزون هذا، لكن على مستوى الظهور مو على مستوى الصراحة، جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي أي ظاهرة، لأنه قال إن علمت حراما بعينها، هذا نفهم من عنده على أنه الحرمة تدور مدار ما العلم بكوني حرام بعينه يعني علم التفصيلي، أما الإجمالي ما فيه. ونحوه عن نهاية الأحكام، نفس هذا التعبير محضر نهاية الأحكام قلنا علما علامة الحلي، عن نهاية العلامة وعن الدروس للشهيد وغيرهما غير النهاية وغير الدروس. قال في المسالك، عبارة في المسالك تعال شوف الذي قلنا صريحا، التقييد بالعين، مو هو المسالك شرح للشرع يقول ليش قيد بالعين، صاحب الشرع ليش قيد بالعين، التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها، وإن علم أن في ماله شنو مظالم ك كما هو مقتضى حال الظالم. حال الظالم أنه يعلم توجد مظالم حرام، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع. شوف صرح بعد، صرح ليش؟ للنص على ذلك. يعني عندنا دليل خاص، الشيخ الأنصاري يقول يا نص عاد أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما. ويظهر الشيخ الأنصاري متأذي من السيد، ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في باب الشبهات المحصورة، بل هي يعني أخبار المسألة أخبار الباب مطلقة، ما واردة في خصوص الشبهة المحصورة مطلقة، ويمكن نحملها على من؟ على غير المحصور أو على المحصورة، ولكن الذي بعض أطرافها خارج عن محله يمكن حملها على بعض المحامل. إذن يا مولانا ما دام يمكن حملها فخصصها بذنية الموارد. إيه؟ بل هي مطلقة يعني أخبار الباب أقصاها، إذا تريد أحسنها أقصاها، كونها من قدير قولهم كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، روايتين ذني. نجيب بجوابه. الجواب الأول يقول قد تقرر في علم الأصول هيك حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، يعني عليه من على أخبار البراءة. تعليقنا شنو كان؟ لم يتقرر هذا في علم الأصول، بل تقرر عكسه في الرسائل هيك موجود. فلا بد حينئذ من حمل، يقول احنا لابد نحمل هذه اخبار كل شيء لك حلال على بعض من المحامل اللي بيناها على مورد ما تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، مثل ما كالشبهة غير المحصورة نحملها على كل شيء لك حلال حتى تعرف، نحملها على شبهة غير المحصورة او المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف، يعني البعض خارج عن محل الابتلاء، أو على أنه شنو نحمل هذا، نقول يد السلطان إمارة على الملكية، صحيح هو عنده حرام بس إيده أمارة عليه من علل، أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرفي عليه من على الصحيح. إذري هذه قاعدة الصحة يولا الملكية اليد، اليد بعد حملات صحيح ما يعبر صحيح الحاصل تعبيره شويونه بلي، او لان تردد الحرام او فرق محمل شنو رابعك وعدنا نحملها على هذا شنو هذا خلق رأيك يا اول وشوفه، او لان تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف وما لم يبتلي به، هذا أول إيش تكرار، هذا مو تكرار، فهو قبل شويونا قال شنو مردد بين الابتلاء وغيره، مش قال قبل شويونا في الصبر السابق كالشبه غير المحصورة أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا الابتلاء في مذكرة، هذا شنو بعد؟ نعم المقصود من هذا التفتوا إلى الفرق، المقصود هنا أن هكذا نقول، نقول على أنه نفترض نحن كلها هي تحت محل الابتلاء، يعني كلها دراهم، هي سلطان عدة دراهم، ايش قد كم درهم عنده؟ لا غير محصورة صار اثنين، الطاني واحد، هذا الواحد اللي الطاني اياه هو راح يصير محل ابتلائي، والذي ما الطاني اياه بنفس عدم إعطاء يصير خارج عن ال... استفدت شلون يا ولا؟ بنفس كونه ما أبطانية وبقى عنده هو هذا بنفسه يخرجه عن محل عن محل ابتلائي، نفس عدم الإعطاء نحملها على هذا، ولكن أقول تعليق هذا أمر مرفوض، فإن عدم الإعطاء لنفسه لا يمكن أن نقول بأنه شنو يخرج الشيء عن محل الابتلاء. نظير فرد واحد محفوظ السلامة، فأنت إذا عندك درهمين طيتني فرد درهم أو درهم شنو ما طيتني، فأقول على أنه ذاك الدرهم خارج عن محل ابتلاء لأن ما طيتني لنفس عدم إعطاء إلي، ما طيتني ما يخرجه عن من عن محل. فلذلك أنت تحمل هالرواية هذا المحكم ليس بنا نحن نكسر المحامل ولو كانت محامل قابلة للتأمل، أو لأن إذن الفرق بين هذا وبين ما سبق هذا، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر، ملكه الجائر وهو هذا الدرهم الذي أعطاني إياه، وبين غيره ذات الذي بقى عنده من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف، لأن لمن أعطاني إياه صار هذا مبتلى به، وذاك الذي ما أعطاني إياه صار ما مبتلى به لأن بقى عنده، وما لم يبتل به هذا خارج عن الابتلاء بنفس عدم إعطاء إليه. وهو هذا الذي ما نتيبيه ما لم يعرضه الجائر لتمليكه الذي ما أعطاني، فلا يحرم إذن قبول هذا الذي أعطاني. ليش ما يحرم قبول هذا الذي أعطاني قبول ما ملكه؟ لأنه ذاك خرج عن محل الابتلاء بنفس عدم إعطاء لدوران الحرام بينه، يعني بين هذا الذي أعطاني وصار محل ابتلائي وبين من، وبين ما لم يعرضه لتمليكه الذي بقى عنده في الصندوق وما ملكه وما عرض لتمليكه. فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع راح يصير شنو بعد؟ ما اعلم انا بالتكليف المنجز علي، لا ما اتوقع، لان ذاك خرج عن محل ابتلائي ما اعطاني اياه بنفس عدم اعطاه خرج عن محل ابتلائي. فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع غير منجز عليه كما اشرنا اليه سابقا، اشرنا سابقا ان الابتلاء هو شرط، هذا بعد الابتلاء هنا ما موجود، فما عندي علم إجمالي بالتكليف المنجز، بل على تقدير ثابت التكليف المنجز على تقدير ما ثابت، إذا هكذا رحت الشك بعد في ثبوت التكليف المنجز وليس علمه. زين، إذن الرواية نحملها على من كل شيء لك حلال، نحملها على ذن المحامل، كم واحد صارا؟ أربعة، مو هكذا ولا أربعة محامل. أما إذا ضربنا مورد ما بي هذه المحامل الأربعة، يعني شلون ما بي هاي المحامل الأربعة؟ كما لو السلطان قال لي تعال انت طب في الخزينة، خزينة الاموال، وخذ درهما من هذه وكلها راح يصير محل ابتلائي. انت تقدر تقول الرواية تشمل شنو؟ كل شيء لك حلال تشمل هذا المورد اللي مو ادري باني بعضهم شنو، انا كم واحد مو مليون، اذا مليون شبه غير محصورة، لا هنا عشرة دراهم مثلا واحد من الحرام نطبق يعني كل شيء ما يصير، بعيد يا مولانا شنو هالحكي شلون يصير هذا؟ والا لازمه اثنين هم ما تتجوز اخذ واحد منهم، وقلاطين اللي واحد خمر وواحد ما يكون تجوز شرب واحد، ما يصير مشكل هذا يا مولانا. لذلك يقول ولو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة الأربعة، يعني كما فشخل نذكر لك الموارد الذي شنو خارج عن هذه الأربعة، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصة، يعني أنا إجيت إذا أخذ من أموال السلطان لأن أطلب درهمه ما يعطيني، فأنا صار بنائي إجيت للخزينة ما تكسرت القفل أو طبيت وأريد أشيلا شنو محاصبا، وهي كلها محل ابتلائي صار، أو أذن له الجائر أو لا ما يحتاج إلى كسر القفل، هو قال لي تعال بوي تعال تعال أخذ يلا يلا بالحاجة أرفع درهما، والدراهم قد كانت عشرة مو مليون أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التأخير، أو علم أن المجيز قد أجازه، أو نفترض في حاله انه هيك نفترض على ان السلطان الجار هو كان يعلم ان بعض ذني حرام، اما هالدرهم حرام او ذاك الدرهم حرام، او اعطاني واحد من ذني الدراهم وبعد هنا ما نحمل فعله، ما نجوز الأخذ من باب نحمل فعله على الصحيح، لا، هذا من قبيل انت عندك ثوبان واحد من عدهن نجس وطيتني واحد تقول لي شيخنا صلي بي، هذا لا احمل فعله على من على الصحيح، وما احمل هذا الثوب على من على الطهارة، لان انت تدري على انه واحد من عدهن شنو نجس، فاعطائك ما يدل على الطهارة، الاعطاء انما يدل على الطهارة شوكت، اذا ما عندك التعلم اجمالي بنجاسة احدهما، لذلك قال او عالمه منه عالمه، هذا الذي يريد ياخذ من السلطان ان المجيز، المجيز من هو؟ السلطان او العامل، عامل السلطان، قد اجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام، هنا بعد اليد والاعطاء ما يحمل على الصحيح والمباح، بناء على ان اليد لا تؤثر في حل هذا الشيء الذي كلف ظاهرا بسبب حلم اجمالي بالاجتناب عنه، كما لو علمنا ان شخصا اعطانا ثوب اعارنا احد ثوبين قال لي صلي يلا لي ثوب صلي بي يلا، وادري هو يدري واحد اما هذا الثوب او غيره نجس، كما لو علمنا ان شخصا اعارنا احد الثوبين المشتبهين في نظري فانه لا يحتل بطهارته، فالحكم في هذه الصور، اذا وبذن الصور بذن الحالات اللي ذكرناها علم الإجمال فيها منجس بعض، ما نقدر نقول الرواية تشمل، فالحكم في هذا الصور بجواز أخذ بعض ذلك بعض هذه الأموال مع العلم بالحرام فيه، مفروض على أنه أدري على أنه واحد من الدرهمين واحد من 10 دراهم هو حرام، أو نطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، هذا في غاية الإشكال بل الضعف، إذن كلامين صار عدة، هذا أنا الذي ذكرت بعنوان الكلام الأول أنه نطرح ماذا بلي قاعدة الاحتياط وناخذ بالروايات، هذا بعيد بعيد كلام الآخر الذي لا تقرر في الأصول حكومة قاعدة الاحتياط، خاب على أي حال علقت أنا على كلا الكلامين، بعدين الشيخ الأنصاري يقول تعالوا أبويا من أول خلنا نذكر الروايات، خلنا نذكر هالروايات واحد واحد، خلنا نتحاسب محاسبة خلنا نسوي ياما، قلت شنو مذكرت الرواية هاي كل شيء لك حلال، شنو بعدين تقول تعال خلي شنو، هو يقول لا تخلني من أول من جديد يا مولانا من جدة وجديد بعد. نذكر هالرواية ونذكر بقية الروايات، فلنذكر النصوص الواردة في هذا يعني هاي تعابير ترى غير صحيح، أنت أول تذكر لك ناس بعدين تجي تقول فلنذكر شنو، هي هاي فلنذكر يكون من أول شنو تقولها بعد، مو أنه أول تقول شنو أقصى ما في هذا كل شيء لك على، ثم تجي بعدين تقول خلنا نذكر النصوص، فلنذكر النصوص الواردة في المقام ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها لما وردنا نشوف تشمل شبه المحصورة الذي جميع أطرافها داخل تحت محل الابتداء، حتى بعد ذكر يعني بعد ذكر النصوص نشوف كل نص نذكره حتى يعلم عدم نهوضه، حتى أفهمك إن شاء الله وأبين لك كل الزين إن شاء الله وتصدق وياي، حتى يعلم عدم نهوض هاي الأخبار للحكومة على قاعدة الاحتياط، فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام أول خبر ياهو الذي قلنا قبل شويونه، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، وقوله كل شيء أي رواسان كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ولا يخفى، التكملة إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.